ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته، فكر عدو الله منهزما. فقال له المشركون والله ما بك من بأس، فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. وكان يعلف فرسه بمكة.
هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ودليل على تأنيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صبر حتى جاء هذا الرجل واقترب منه وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم الحربة بكل طمأنينة حتى ضربه في ترقوته وصار والعياذ بالله يخور كما يخور الفصيل أو الثور. فاجتمع الناس إليه وقالوا ما ليك من بأس، هذه ضربة بسيطة. فقال لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لمات من شدة آلمها ووجعها حتى مات. نعم.
لما تنطقت عينه حقير ربيع القتادة رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن من الأخرى.
نعم.
كيف هذا الشيخ وعينه الأولى خلق الله سبحانه وتعالى؟
نعم، هذه من بركة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنها صارت أحسن. ولا شك أن العين أن حسن العين الثانية بأمر الله أيضا ولا مانع. نعم. ها؟ ها؟ ذي المجاز هذا سوق تجارة يسمى ذي المجاز، يجتمع العرب فيه كل في السنة مرة أظن يتبايعون فيه.
وكان يعرف فرسه بمكة ويقول أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله أنا قاتله، فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه فوجده آجنا، فرده وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحالت الصلاة فصلى بهم جالسا. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر
حرك الله
غسيلة
الغسيل
صفة
شد حنظلة الغسيل صفة الحنظلة
وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان. فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله، وكان جنبا، فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال سلوا أهله ما شأنه. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين، فرفعته لهم عمرة بنت علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه. وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا، وهي نسيبة بنت مالك المازنية وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا، وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات عمرو وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات فوقته درعان كانت عليه، وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح، ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم، فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير، فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه، وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه ما الذي جاء بك، أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون. ومات من وقته، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل.
هذا فيه شاهد الحديث المسعود رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فضل من الله محض، فضل محض. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وهذا عدل محض، الأول فضل والثاني عدل، لأن الثاني مقيد بما ثبت في صحيح البخاري إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فلا يقول قائل كيف يكون جزاء هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أن يكون من أهل النار، مع أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، فيقال إن هذا العامل بعمل أهل الجنة إنما يعمل بذلك فيما يبدو للناس. أما الأول فهو يعمل عمل كفر، لكن الله يتفضل عليه ويمن عليه فيهديه للإسلام فيسلم. نعم. لا يعني لعله يذكره، انا اظن اني بذكره، لكنه على كل حال ان لم يذكره فالصحيح انه لا دليل في ذلك. اولا ان الحديث مختلف في صحته، والثاني انه ان شان الاخره لا يقاس به احوال الدنيا، فتحسين الملائكة له قد يكون كرامة له لا لبيان حكم شرعي. والصواب أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا، لأنه إنما يلزمه غسل الجنابة من أجل الصلاة، والصلاة لا تجب على الميت. ولو قلنا بأنه يغسل من الجنابة لقلنا وإذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان وهو شهيد وعليه حدث أصغر وجب عليه أن يوضأ، ولا أعلم به قائلا. فالصواب أن الشهيد لا يغسل سواء كان جنبا أم غير جنب. نعم.
شيخ الشهيد غير شهيد
إلا الشيخ
الإسلام خرج يوم الجمعة.
إيش؟
خرج يوم الجمعة وقال لي
وش الإشكال؟ ما أزم من خارج يوم الجمعة وترك الصلاة بعد الصلاة، ما في مانع، سمه ممنوع المسافر. نعم. لا شهيد غير المعركة كغير الشهيد، يعني يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه حتى وإن كان مقتولا ظلما، فإنه يغسل كغيره. نعم أخذنا ثلاثة. نعم.
ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد، فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة، فلم يجيبوه، فقال أفيكم عمر بن الخطاب، فلم يجيبوه، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك، فقال قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسوءني ثم قال أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه، فقالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل، ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، قال ألا تجيبونه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة من عبده المسلمون وقوة جانبه وأنه لا يغلب ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم بإجابته حين قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، بل قد روي أنه نهاهم عن إجابته وقال لا تجيبوه، لأن كلمهم لم يكن برد بعد في لم يكن برد بعد في طلب القوم، ونار غيظهم بعد متوقدة. فلما قال لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم حمي عمر بن الخطاب واشتد غضبه وقال كذبت يا عدو الله. فكان في هذا الإعلام من الإذلال والشجاعة وعدم الجبن والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذنهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم، وقد أبقى الله لهم ما يسوءهم منه. وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة وغيظ العدو وحزبه، وألفت في عضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحدا واحدا، فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وكيده. فصبر له النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عمر فرد سهام كيده عليه. وكان ترك الجواب أولا عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن، وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة له وتصغيرا لشأنه. فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل وحصل له بذلك من الكبر والأشر ما حصل كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال. ولم يكن هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل أفيكم محمد، أفيكم فلان، أفيكم فلان، ولم ينه عن إجابته حين قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا. ثم قال أبو سفيان
ثلاث كلمات، أولا أفيكم محمد، أبو قحافة، عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوا، أو هم سكتوا عن إجابته دون أن ينهوا عن ذلك، لأن في ذلك إذلالا له، وفي هذا تقوية له من جهة أن نفسه تظن لأول وهلة أن هؤلاء قتلوا فيفرح وتنتشر نفسه وتسر. ولهذا قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، ثم جاء الجواب ردا على هذه الجملة وهي الجملة الثانية بأنه كاذب، فقد كذبت عدو الله وقد أبقى الله لك ما يسوء. فكان هذا أشد عليه مما لو أجابوه قبل أن تمنيه نفسه أنهم قد قتلوا، لأنه إذا منته نفسه أنهم قد قتلوا وانشرحت بذلك وانبسطت كما يعبر عنه بقولها أن هؤلاء قد كفتموهم، ثم يأتي الجواب بأنهم أحياء، صار هذا أشد عليه. أما الجملة الثالثة وهي أعلو هبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل، وذلك لأن هذا ينافي التوحيد، حيث افتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله، وهذا أمر لا يمكن السقوط عليه. أما مسألة محمد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية، لهم الحق في أن لا يجيبوه أو أن يجيبوه،